بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. وصلنا من تفسير سورة القيامة إلى الآيات الأخيرة منها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وتذكرون أننا شرحنا طرفا من الآيات الأولى من هذه الخاتمة، شرحنا قول الله سبحانه وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وعرفنا معنى كلمة سدى هذه. ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، شرحنا ذلك كله، وتبين المراحل التي يسري خلالها الجنين وهو في الرحم، كيف يتطور من نطفة مهينة إلى علقة، وعرفنا معنى العلقة، ثم كيف تتطور العلقة إلى مضغة، ثم إن الله سبحانه وتعالى يخلق هذه المضغة ويعطيها مظاهرها ويبرز لكل عضو خلقته ومظهره الإبداعي. ثم عرفنا معنى قول الله عز وجل: فخلق فسوى، أي أقام هذه الخلقة على نظام سوي، على نسق لا ترى فيه عيبا، لا ترى فيه أي خلل. هذا معنى فسوى، فخلق فسوى. ولعلنا وقفنا عند هذه الكلمة. ثم يقول الله عز وجل: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. طور الخالق سبحانه وتعالى هذه النطفة خلقا بعد خلق بعد خلق في عالم الأرحام، ثم أقام هذا الكائن على أدق خلقة سوية متناسقة لا ترى فيها عيبا. ثم إن الله عز وجل جعل من هذا الكائن صنفين، الذكر والأنثى. وكلمة الزوج أيها الإخوة تطلق على الصنف، وتطلق على الفرد الذي يتكامل بما يقابله. وهنا لعل المراد بكلمة الزوج هنا الصنف، فجعل منه الزوجين، أي جعل من هذا المخلوق صنفين اثنين، الذكر والأنثى. هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى إنما يلفت الباري عز وجل نظرنا من خلاله إلى معنى العلة الغائية في خلق الإنسان. أي بوسعكم أن تعلموا أن الإنسان الذي يسير خلال هذه المراحل إلى تكامله خلقة وخلقا ومظهرا، لم يوجد بواسطة تتمثل في عواصف الطبيعة وعشوائيتها، وإنما من وراء ذلك إله خطط فأبدع طبق هذه الخطة، ورسم ثم كون طبقا لما رسم. هذا هو مصدر هذا التكوين الإنساني الذي بوسعكم أن تقفوا أمامه لتنتهوا من وراء ذلك إلى أن لهذا الإنسان، بل لهذا الكون، خالقا عظيما مدبرا مقدرا. هذا هو المعنى الذي تطوف حوله هذه الآيات: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وكأن الله عز وجل يضعنا أمام مفاتيح الحقائق العلمية، ثم يدفعنا دفعا إلى أن نبحث وإلى أن نتعمق وإلى أن ندرك من أين تنبع مظاهر الذكورة ومظاهر الأنوثة في هذا الكائن، وما هي دلائل كل من الذكورة والأنوثة في هذا أو في هذه النطفة المهينة التي يتحدث عنها الله سبحانه وتعالى. والبيان الإلهي بهذا يشير لنا، بل يدفعنا دفعا إلى أن ندرس ما يسمى بالشريط الوراثي أو ما يسمونه بالكروموزومات التي تستقر عليها علائم الذكورة وعلائم الأنوثة، ثم أن يسير الإنسان وراء ذلك ليتبين من الذي وضع هذه المؤشرات ومن الذي أقامها على هذا النسق الدقيق الذي هو أبعد ما يكون عن العشوائية. فإذا التجأنا إلى حقائق العلم وخضنا غمار هذه المعارف بدقة، فإننا نعود بيقين أتم وبإيمان أكثر عمقا بأن من وراء هذا الإبداع إلها أبدع، ومن وراء هذه الصور إلها صور، ومن وراء هذا النسق إلها نظم ونسق. فما النهاية التي ننتهي إليها من وراء هذا التساؤل؟ النهاية هي هذه الآية: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ هذا المظهر الإبداعي الذي ترون وهذه الظاهرة التي ترتبط بالعلة الغائية، أي بالخطة المرسومة، ولا يمكن للخطة أن ترسم إلا داخل تدبير وداخل علم وإبداع. هذا الذي فعل هذا، أتتصورون أنه عاجز عن أن يعيد هذا الإنسان إلى مثل ما كان عليه من الصور والمظاهر والخلقة؟ أليس ذلك الذي فعل هذا كله بقادر على أن يحيي الموتى؟ ولاحظوا أيها السادة والسيدات كيف أن خاتمة هذه السورة تتطابق مع فاتحتها، وكيف أن ما بين فاتحتها وخاتمتها يصب في هذا الموضوع الواحد. تذكرون أن فاتحة السورة هي قول الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ ثم سارت السورة تجيب عن هذا السؤال وتبرهن، حتى إذا تكامل البرهان العلمي ختمت السورة بالسؤال ذاته، وجاءت هذه الآية هكذا: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ إنه السؤال ذاته الذي افتتحت به السورة: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ وكأن البيان الإلهي يقول لنا: ها لقد رأيتم الأدلة وعشتم مع البراهين العلمية، وها أن كل منكم قد رأى أن بوسعه إن هو وضع ميزان العقل بينه وبين ما يصغي إليه أن يعلم أن هذا الإنسان لم يخلق بيد العشوائية الطبيعية، وإنما خلق بيد دبرت وقدرت وخططت ورسمت، وكل ذلك إنما ينبع من تدبير. أفتتصورون أن هذا الإله الذي أبدع من عدم غير قادر على أن يعيد حطام هذا الإنسان ويركبه كما كان؟ أيهما أشق، إقامة المنزل من العدم أم إعادة حطامه كما كان؟ وانظروا في هذا إلى قول الله عز وجل في خواتيم سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، ينبغي أن نطرح السؤال التالي بعد أن انتهينا من تطوافنا مع آيات هذه السورة: إلى هذا السؤال التقريري في خاتمتها، وبعد أن افتتح السورة ذلك السؤال الإنكاري في أولها، جدير بنا أن نتساءل: وماذا عسى أن يعني يهمنا معرفة هذا الشيء أو عدم معرفته؟ وماذا عسى أن يضر بنا لو جهلنا أن الإنسان سيعاد مرة ثانية بعد الموت بيد الإله الذي خلقه أو لم نعلم؟ ماذا سيستفيد المجتمع الإنساني من يقينه بأن الإله الذي خلق الإنسان سيعيده بشرا سويا؟ وماذا يضر المجتمع الإنساني لو لم يعلم هذه الحقيقة؟ الجواب عن هذا أيها الإخوة يحتاج إلى بعض من الشرح والتفصيل، فلنتتبع التفصيل الذي أريد أن أقوله طبقا لما يتفق مع الوقت الذي نملكه. طبعا لا يمكن أن يصلح حال الإنسان في هذه الحياة التي أقامه الله عز وجل عليها إلا إن علم منهاج رحلته التي يقطعها في فجاج هذا الكون. لا يمكن أن يصلح حاله فردا ولا مجتمعا إلا إذا علم مبدأه ومنتهى. فمن أجل هذا يؤكد البيان الإلهي أن الإنسان إذا مات فإن معنى موته ليس كما يتصور البعض عدما قد أطبق عليه بعد وجود، وإنما الموت انتقال كما قلنا إلى حياة من نوع آخر، ثم لا بد أن يعود هذا الإنسان جسدا وروحا متكاملين ليقف بين يدي الله عز وجل وقفة حساب، ثم لينتهي إلى الحق الذي ينتظره أو إلى الجزاء الذي قيضه الله سبحانه وتعالى له. ترى لماذا؟ ما الذي يضر الإنسان في نطاق سعيه إلى إقامة المجتمع الإنساني لو لم يعلم هذه الحقيقة؟ اسمعوا الجواب أيها السادة والسيدات. الإنسان الذي أقامه الله عز وجل فوق هذه الأرض أقامه على مهمة وظفه بها، هذه المهمة تتلخص باختصار في عمارة الأرض ماديا وحضاريا. ألم يقل هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها؟ إذن فأنا أيها الإنسان مكلف وقد خلقت فوق هذه الكرة الأرضية أن أعمرها مستعينا بإخواني من أمثالي الذين أراهم من حولي لعمارة هذه الأرض عمرانا ماديا وعمرانا حضاريا، لكي أستطيع أن أؤدي هذه المهمة لابد أن تكون المكونات التي من حولي مسخرة لي، أي أستطيع أن أستثير ذخر الأرض وأن أستظهر خيرات هذه الأرض، ولابد أن أمكن من أن أسخر الدنيا التي من حولي بحارها ومياهها وكثيرا من حيواناتها والرياح السارية من حولي وكثيرا من الأجواء الفضائية من فوقي، لكي أقيم هذا المجتمع الإنساني أو أعمر هذا الكون كما أمر الله. ينبغي أن تسخر لي طائفة كبيرة من المكونات كعدة أستعين بها لعمارة هذه الأرض، ولكي تسخر لي هذه المكونات فأسخرها لابد من قدرات أتمتع بها، لابد أن أتمتع بالعقل وما يتفرع عنه من علوم ومعارف وثقافات، لابد أن أتمتع بمعنى الأنا أو الأنانية في كياني، تلك الأنانية التي تحفزني على الامتلاك وتحفزني على الاستئثار وتحفزني على الاعتداد بالذات، لابد من وجود هذا المعنى، ولابد من وجود شحنة من القدرة تكتنز في كياني حتى أستطيع بهذه القدرة أن أستثير باطن الأرض وأن أجمع خيراتها وأن أقيم العمران الذي أمرني الله سبحانه وتعالى أن أقيمه. وهكذا فقد جهز الله الإنسان بقدرات ميزه بها عن كثير من المخلوقات، جهزه بالعقل وما يتفرع عنه من معارف وعلوم وثقافات، جهزه بالأنانية وما يتفرع عنها من كبرياء وحب للامتلاك وللاحتياز وللاستئثار، جهزه بقدرات خارقة تقع تحت سلطان العلم وقدرته. هكذا جهز الله الإنسان، ثم إنه سخر له هذه المكونات من حوله وكأنه يقول له: والآن سخر هذه القدرات التي أعطيتك إياها، وسوف تجد أن المكونات التي من حولك قد أصبحت خدما وحشما لك. هنا تبرز المشكلة أيها السادة والسيدات، وأرجو أن تتأملوا جيدا فيما أقول. هذه الصفات التي متعني الله بها من أجل النهوض بهذه الوظيفة هي صفات خطيرة، هي أسلحة ذات حدين. العقل والعلم من أخطر ما يمكن أن يتصف به كائن. هذا السلاح الخطير أشبه ما يكون بقنبلة قابلة للتفجر في كل وقت، فإما أن أوجهها لكي تتفجر في سبيل عمل إيجابي أستخدم هذه القنبلة من أجله، وإما أن أتجه بهذه الأداة المهلكة في نطاق آخر وإذا بها قد تفجرت علي وعلى أمثالي فأهلكتنا جميعا. العلم الذي مكنني الله عز وجل منه سلاح ذو حدين من الخطورة بمكان. الأنا أي الشعور بالأنانية الذي ميز الله به الإنسان، والذي به يسعى لامتلاك الأشياء، والذي به يسعى ليحتازها عنده، والذي به يحاول أن يستأثر بها من دونه. لا بد أن توجد لديه هذه الصفة لينهض بما قد كلفه الله عز وجل به. لكن ألا تلاحظون أن صفة الأنانية في الوقت ذاتها صفة خطيرة وسلاح ذو حدين؟ من الممكن جدا أن تتحول صفة الأنانية هذه في كياني لأجعل منها سلاح حرب ضد إخواني في الإنسانية الذين من حولي، بواسطة الكبر، بواسطة شعور الأنا، بواسطة رغبة الاستئثار، أنافسهم وأسابقهم ثم أخاصمهم ثم أقاتلهم. كذلكم القدرة التي هو قوة مستخدمة للعقل الذي يعلم وللأنانية التي تتحكم. إذن هذه الصفات من الخطورة بمكان. ما السبيل إلى أن يسخرها الإنسان من حدها المفيد ويتوجه بها إلى الوظيفة التي كلف بها، فيسخر العلم لإقامة المجتمع الإنساني الرغيد، يسخره للعمران الحضاري الرخي الآمن المطمئن؟ ما السبيل إلى أن يسخر الإنسان الأنانية لخير المجتمع الإنساني وخيره، ومن ثم يسخر القدرة لهذا؟ والآن قبل أن أجيبكم عن هذا السؤال، بوسعكم أن تجيبوني أنتم وأن تتفكروا وتتأملوا. هل تستطيع الفلسفة القديمة أو الحديثة أن تسير هذه الصفات في طريقها المفيد، وأن تبصرني بحدها الصالح وأن تبعدني عن حدها الضار المهلك؟ أم هل بوسع علم الاجتماع مهما تطور وتبدل أن يجعل مني ذلك الإنسان الذي أستخدم هذه الصفات لصالح الإنسانية؟ أم هل بوسع القانون ومقننيه أن يحقق ذلك؟ أبدا إطلاقا. لا يمكن لهذه الصفات أن تتقلم أظافرها، ولا يمكن لهذه الصفات أن تصبح من الوداعة بمكان في كيان الإنسان إلا بواسطة واحدة، هي أن يقف الإنسان أمام مرآة ذاته فيعلم هويته عبدا مملوكا لله سبحانه وتعالى، ويعلم أن هذه الصفات التي غرست في كيانه ليست ملكه، وإنما هي أمانة استودعها الله عز وجل لديه، وأنه سيستلبها منه عندما يشاء وفي الوقت الذي يريد. وإذا علم أنه مبعوث بعد الموت وموقوف بين يدي الله عز وجل تماما كما قال في محكم كتابه: وقفوهم إنهم مسؤولون، ثم إنه سيحاسب، ثم إنه سيلقى جزاءه، إن أحسن فلسوف يلقى مثوبة وأجرا، وإن أساء فلسوف يلقى عقابا وبيلا. هذا هو العلاج. فأنا إذا لم أعلم هذه الحقيقة ولم أتبين هويتي ورأيتني أتمتع بهذه الصفات، هيهات ثم هيهات ألا أسخر صفة العلم لذاتي أنا ضد كل الذين من حولي، وهيهات ألا أجعل من أنانيتي كبرياء ومن ثم عرشا أعلو به فوق هامي ورؤوس أمثالي من الناس، وهيهات ألا أجعل القوة جندا يطبق لي هذا المعنى الذي أريد. وانظروا أيها السادة إلى شرق العالم وغربه، انظروا إلى الطغيان المستشري، انظروا إلى الإنسانية التي تتمزق، انظروا إلى الحضارة التي تنكست وتحولت إلى وحشية. هل كان من الممكن للإنسان أن يفعل هذا لولا هذه الصفات التي يتمتع بها؟ ولكن هذه الصفات التي يتمتع بها لو أنه أعطي كوابحها فعلم هذا الإنسان أن هذه الصفات أمانة استودعها، وأنه سيعاقب إن أساء استعمالها وسيثاب إن أحسن استعمالها، وعلم أنه عبد مملوك لله سبحانه وتعالى، إذا لم يعلم هذه الحقيقة فلا بد أن أتحول أنا كإنسان إلى أشرس سبع ضار. بل دعوني أقول لكم إن وحشية السباع الضارية في غابها إنما هي وظيفة تمارسها عن طريق غريزة آلية، تمام، وظيفة دقيقة كدقة القوانين التي تطبق. وحشية الحيوان قانون يمارسه، وأضرى سبع ضارع تتخلى عنه وحشيته عندما يجد طعامه كثيرا وفيرا في جحره. بل حتى العلاقة الجنسية بين الحيوانات علاقة منظمة موسمية تبدأ في ميقات وتنتهي بميقات من أجل غاية، لكن بشكل غريزي لا بشكل طوعي وإرادي. أما الإنسان فقد سمى به الله فوق هذه الغريزة الآلية، جعله حرا ثم أقامه على وظيفة يستطيع أن يمارسها إن شاء ويستطيع أن لا يمارسها إن شاء. ثم إن الله أعطاه هذه الصفات الخطيرة جدا والتي هي أشبه ما تكون بقنابل موقوتة. ما الذي يبعدني عن سوء هذه الصفات؟ هذا المعنى، عندما أعرف نفسي عبدا لله، وعندما أمارس هذه العبودية لله، وعندما أعلم أن الإنسان أخ للإنسان، وأنني مبعوث يوم القيامة لوقفة بين يدي الله للحساب، فلا يمكن إلا أن أنزل هذه الصفات إلى مستوى الاستخدام الإنساني. عندئذ يصبح العلم خير خادم للإنسانية بكل ما يتفرع عنه من قدرات، وعندئذ تصبح الأنا التي في كياني خير أيضا خادم للإنسانية. أجل أتملك بحكم أنانيتي ورغبتي في التحيز، ولكن ليكون ملكي عونا لغيري. أجل القدرة مكتنزة في كياني، ولكن هذه القدرة عندئذ تصبح خدما بل خير خادم للإنسانية. ومن هنا كانت هذه الصفات أمانة أيها الإخوة. وانظروا إلى هذا المعنى كم يتجلى واضحا في قول الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا. فمن أجل أن نمارس هذه الصفات من حدها المفيد ونجعل منها عدة لبناء الحضارة الإنسانية المثلى، يذكرنا الله مرة إثر مرة بقصة هذه الرحلة التي نشق عبابها إلى هذه النهاية التي يحدثنا الله سبحانه وتعالى عنها. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ علاج المجتمع الإنساني أيها الإخوة أن نتبين هذه الحقيقة. لا والله، إنما يجري اليوم في البوسنة والهرسك، وإنما يجري اليوم في الأرض المحتلة، وإنما يجري اليوم في أطراف الدنيا من شرقها إلى غربها، مما يتألم له الإنسان ومما يمزق الكبد لا يمكن إلا أن يكون لسبب واحد، هو أن الإنسان وجد نفسه أمام هذه الأمانة، أمام أمانة هذه الصفات التي أمكنه الله منها، ثم إنه لم يتبين أنها وديعة عنده وليس هو المالك لها، فاستشرى وأخذ يطغى ويبغي. هل كان من الممكن أيها الإخوة أن تقتل هؤلاء الأطفال الصغار في الأرض المحتلة بيد المسلمين؟ أبدا لا. ذلك لأن المسلم يعلم أن القدرة التي أمكنه الله منها أمانة استودعها الله عنده، وأن العلم وأن الأنانية كل ذلك أمانة لا يمكن أن يكون هذا. ولكن لما نسي أولئك الناس أنفسهم وأنساهم الله سبحانه وتعالى من جراء ذلك حقائقهم، مارسوا هذا الأمر الذي لا نتخيل أن التاريخ الماضي يصدق هذا الواقع الذي نراه اليوم. ولا أريد أن أفيض في المآسي، ولكن لكم أن تعلموا أن دواء هذه المآسي أن تعود الإنسانية مجتمعة، فتقف أمام مرآة ذاتها، وإذا بالجميع تطامن، وإذا بالصلح قد انعقد بين المجتمعات الإنسانية أفرادا وفئات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الخاصة في دراساتنا القرآنية. تعلمون أننا في الحلقة الماضية انتهينا من تفسير سورة القيامة التي تبدأ بقول الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، وتنتهي بقوله عز وجل: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وقبل أن ننتقل إلى موضوع جديد في دراساتنا القرآنية، لا بد أن نستجيب لرغبات المئات لا بل الآلاف من المشاهدين والمستمعين في الوقوف عند رسائلهم والتعليق على رغباتهم وعلى مشاعرهم. وقبل كل شيء أيها الإخوة، أحب أن أتقدم إليكم جميعا بمعذرة أرجو أن تتقبلوها عن عجزي في الإجابة عن هذه الرسائل كلها واحدة، إنها من الكثرة بمكان، هذه دفعة واحدة منها، ومن ورائها دفعة ودفعة ودفعة وهكذا. وأعتقد أن الإنسان لا يكاد يجد وقتا لفض هذه الرسائل وقراءتها، فضلا عن أن يجيب عن كل ممن قد أرسلها وتوقع أن أجيب عنها. لذلك أقول: هل لكم أن تقبلوا مني هذه المعذرة أولا، ثم إجابة جماعية على كل هذه الرسائل فيما يتعلق بالقاسم المشترك فيها ثانيا؟ إنني أشكر كل هؤلاء الإخوة الذين يعبرون عن مشاعرهم الفياضة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني أهلا لها. أقول للكثرة الكاثرة من الإخوان الذين يشكون من أن ميقات هذا البرنامج لا يتفق وظروفهم، إن أمر ميقات البرنامج ليس عائدا إليه، وإنما تحديد ميقاته الزمني عائد إلى إدارة الإذاعة والتلفزيون، فهي التي تعد مرجعا في هذا الأمر. ثم أجيب عن أسئلة تتعلق بهذه السورة التي انتهينا من تفسيرها. هذه الأسئلة لا بد أن نجيب عنها بالقدر الذي يتسع له الوقت. طبعا البعض يعقب على تفسيرنا لقول الله سبحانه وتعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، فيتساءل: أصحيح أن كل إنسان قد نقش على بنانه اسم الزوجة التي سيتزوجها، وأن كل امرأة قد نقش على بنانها اسم الزوج الذي سيكون من نصيبها؟ لا يا أيها الإخوة، هذه خرافة، هذه خرافة ينأى عنها الدين أولا وينأى عنها العلم ثانيا. وأعتقد أنني أوضحت هذا عندما فسرت قول الله عز وجل: بلى قادرين على أن نسوي بنانه، وقلت إن هنالك من عوام الناس وجهالهم من يتصورون أو يتخيلون مثل هذه الخرافة، ولكن ينبغي أن نرتفع بعقولنا عن مثل هذه الخرافات، فلا الدين يوافق ذلك ولا العلم يوافق ذلك. أرجو أن يكون هذا واضحا وجليا. هنالك بعض الإخوة أرسلوا يسألونني عندما تعقيبا على قولي بأن الإنسان إذا ختمت له بالحسنى سيرى ربه يوم القيامة، ووقفنا في هذا عند قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقلنا إن هذه الآية أجلى برهان على أن الإنسان إذا ختم له بالحسنى وكان من المغفور لهم، فإن من أجل النعم التي ادخرها الله عز وجل له أن يرى ربه. يرسل بعض الإخوة معقبين ومتسائلين قائلين: كيف هذا مع أن الله عز وجل قال لسيدنا موسى: لن تراني، وهذا في سورة الأعراف. أجل، قال له الله عز وجل: لن تراني. ولكن فلنقرأ ما قبل هذه الآية وما بعدها: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، إلى آخر الآيات. ونحن نقول أيضا ما يقوله رب العزة لسيدنا موسى: ألم نقل إن الإنسان في هذه الدنيا لا يمكن أن يرى الله عز وجل؟ وهذا معنى قوله عز وجل مؤكدا: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، لكن هذا في دار الدنيا. في الحياة التي نتمتع فيها بهاتين العينين الضعيفتين جدا، والتي لا نرى كثيرا من الأشياء الموجودة أمامنا بواسطة هاتين العينين الهزيلتين، أما يوم القيامة فكلا الآيتين بمعزل عن الحديث عن يوم القيامة. ربنا يخاطب موسى جوابا عن طلبه أن يرى ربه آنذاك، قال له: لن تراني. وعندما قال: لا تدركه الأبصار، يتحدث عن القوانين الكونية في هذه الحياة الدنيا. أما يوم القيامة فإن كلا الآيتين بمعزل عن الحديث عن ذلك، لا سلبا ولا إيجابا. ثم يأتي قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، بيانا لقانون آخر يطبق يوم القيامة، ألا وهو رؤية العبد ربه بعينين غير هاتين العينين. وأحب أن أقول للأخ، لا بل للإخوة الذين سألوني هذا السؤال مستفسرين ومناقشين: ألا ترون في سؤال موسى أن يرى ربه دليلا على إمكانية هذه الرؤية؟ عندما يقول موسى: ربي أرني أنظر إليك، معنى ذلك وموسى رسول، معنى ذلك أن موسى يعلم أن الله لو شاء لمتعه بقدرة يرى بها ربه عز وجل. وأنا أقول لبعض الإخوة الذين نقلوا كلام بعض المعتزلة، المعتزلة قالوا لا يمكن أن يرى الإنسان ربه لا في الدنيا ولا يوم القيامة، أفكان موسى أقل منهم علما؟ علم المعتزلة أنهم لن يروا الله عز وجل، أن الناس لن يروا الله عز وجل، وغابت هذه المعرفة عن سيدنا موسى وهو نبي من الأنبياء. لا، سؤال موسى ربه الرؤية دليل على إمكانيتها من حيث المبدأ، ولكن الله عز وجل أقامنا في هذه الدنيا على نسق لا يتفق مع رؤيتنا ربنا سبحانه وتعالى. ثم إنه قال بعد ذلك ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. علق الله عز وجل إمكانية رؤية موسى ربه على شيء ممكن وهو استقرار الجبل، لو شاء الله لاستقر الجبل، ولكن الله عز وجل لم يشأ ذلك. إذن فهذه الآية لا تدل أيها الإخوة على أن الإنسان لا يرى ربه يوم القيامة، هي تدل على أننا لا نرى الله سبحانه وتعالى في دار الدنيا. ولن ليست لتأبيد النفي، لن هي للنفي النسبي في هذه الحياة الدنيا. أعتقد أن هذه الإجابة كافية وواضحة، وهي تقنعنا بأننا على ميعاد أن نرى ربنا يوم القيامة إذا ختم الله لنا بخاتمة ترضيه، وأسأل الله لي ولكم جميعا ذلك. يسألني أيها الإخوة بعض المشاهدين والمستمعين، وقد شرحنا طرفا من معنى الموت ووقفنا عند حالة النزع التي تنتاب الإنسان، وكيف أن الروح تتقلص من أخمص القدمين صاعدة وهكذا إلى أن تصل إلى التراقي كما قال الله عز وجل ثم تفيض الروح خارجة. يقول لي بعض الإخوة فكيف يتم هذا عندما تقع حادثة كقنبلة تتفجر أو كحروب تستشري في بعض البقاع، يكون حصادها في لحظة واحدة مئات القتلى بل ربما آلاف القتلى في لحظة واحدة، كيف يتمكن ملك الموت أن ينزع الروح؟ وكيف يتم هذا مع أن الجميع ماتوا في وقت واحد ثم إنهم ماتوا أيضا في لحظة واحدة؟ اسمحوا لي أن أقول لكم إني تعجبت نوعا ما من هذا السؤال، وكأن الإخوة الذين يسألونني هذا السؤال يقيسون قدرة الله على قدراتنا نحن البشر. لا شك أن الإنسان إذا أراد أن يمارس عملا طبيا جراحيا في حق شخص من الناس سيضيق ذرعا وسيحار إذا وجد أمامه 20 شخصا ينبغي أن يجري لهم هذه العملية الجراحية بميقات واحد. هذا كلام صحيح، وربما وصل الأمر إلى درجة الاستحالة، لكن تذكر أننا نتكلم عن من؟ عن الله عز وجل الذي يقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نتحدث عن الإله الذي يصف نفسه قائلا نعم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، كنفس واحدة، لا سبحان من لا يشغله شان عن شان، سبحان من هو المسبح في كل مكان. هذا مما كان الربانيون يقولونه ثناء على الله. ما معنى سبحان من لا يشغله شان عن شان؟ الله عز وجل لا يشغله واقعي عن واقعك، لا يشغله واقع كلينا عن واقع المجتمع كله. وعجيب جدا أن نحجم قدرة الله في قانون هو قانون قدراتنا ثم نستشكل بناء على ذلك. ثم إن النزع أيها الإخوة كما تطول مدته قد تقصر، ربما جعل الله عز وجل النزع ساعات في حق بعض الناس وربما جعل النزع لحظة. ألا تذكرون أن فيكم من رأى إنسانا كان يسير بكل قواه وبكل قدراته وإمكاناته وفي لحظة واقعة وقع جثة هامدة، فأين هو النزع؟ الملك الذي ينتزع الروح ينفذ ما أمر الله سبحانه وتعالى. وبالجملة فدعوني أقول لكم إن الإنسان إذا تفكر في مقاييس قدرة الله عز وجل سيحار وسيتيه منه العقل والفكر، ولكن فاعلموا أن حيرة العقل شيء وإنكار العقل شيء آخر. أن أحار في عظمة الله وفي قدرته هذا منتهى العبودية لله عز وجل، بل هذا منتهى الإيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى. وحيرة العقل في عظمة الله مظهر من مظاهر الإيمان بالله عز وجل. لكن إذا جعلنا من هذه الحيرة دليلا على أن الله غير موجود أو أن الله غير قادر، فتلك هي الخطورة. وأريد أن أذكركم أن حيرة الإنسان في أمر من الأمور لم يستطع عقله أن يهضمها ليست دليلا على أن هذه المسألة غير خاضعة لقوانين العقل. ألم أقل مرة لعلي في هذه الدراسات أو في غيرها إن الذي يولد أكمه ممسوح العينين لا يمكن أن يستوعب معنى الشمس وضيائها أبدا، ولكنه يصدق وجود الشمس المضيئة ويصدق وجود الضوء، يحار في تصور هذا الضوء لعجزه إذ لم يخلق بهذه النافذة التي تسري بالضوء إلى تصور المخ، ولكنه في الوقت ذاته يصدق لأن طريق التصديق غير طريق التصور. يصدق لأن البشر كلهم يتحدثون عن الضوء وعن الشمس الساطعة في كبد السماء، فلنا أن نحار في عظمة الله وقدرته، ولكن ليس لنا أبدا أن نجعل من هذه الحيرة دليل ارتياب بشكل من الأشكال. وأخيرا أيها الإخوة، يشاء بعض الإخوة سامحني الله وإياه أن يقفوا عند حديثي عن ظاهرة التكرار في القرآن، يوم قلت لا يوجد تكرار أبدا في معاني القرآن وقصة القرآن، بل هنالك تكرار في عناوين هذه القصص. وقلت لكم انظروا وادرسوا ستجدون برهان ما أقول لكم. يسألني بعض الإخوة أن أتلو عليهم كما قد قلت قصة نوح في سورة هود، وقصة نوح في السورة التي تليها سورة القمر، وقصة نوح في سورة نوح، لكي يتبينوا إذا كانت فعلا هذه القصة لا تكرار فيها مع أنها كررت بهذا الشكل 3 مرات. حبا وكرامة سأقرأ لكم هذه القصة 3 مرات الآن، لكن دعني أسأل، لماذا لا تقرأه أنت يا أخي؟ كتاب الله بين يديك، رسالة أتتك من عند الله، من عند فاطر الكون فاطر السماوات والأرض لتقرأها. افرض أنها رسالة من صديق جاءتك، ألا تفضها وتقرأها ثم افعل بها بعد ذلك ما تشاء؟ هذه الرسالة لم تأتك من صديق، لم تأتك من نبي، لم تأتك من ملك من ملوك الأرض، وإنما جاءتك من ملك الملوك، جاءتك من قهار السماوات والأرض خطابا لك، ألا تقرأها؟ تحيل إلي أنا قراءتها، وليس بينك وبين كتاب الله عز وجل حجاب أبدا، ومع ذلك فأعود فأقول حبا وكرامة سأقرأها، ولكن أرجو أن تكون قراءتي دافعا لكم جميعا إلى أن نتدارس كتاب الله ونتعرف عليه ونستأنس به. اسمعوا أولا قصة نوح بنفس طويل في سورة هود. أنا لا أستطيع أن أقرأ القصة كلها، مشهد أو بضعة مشاهد من مشاهد هذه القصة. استمعوا وانتبهوا جيدا أيها الإخوة. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخروا فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين إلى آخره هذه مشاهد من قصة نوح سيقت بنفس طويل في سورة هود والآن تعالوا فاستمعوا مرة أخرى إلى قصة نوح في سورة القمر وها أنا ذا أسائلكم أترون فيها من تكرار لما قد سمعتموه كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر اسمعوا أيها الإخوة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر والآن تعالوا فاستمعوا إلى قصة نوح مرة ثالثة وأنا أسائلكم عن ظاهرة التكرار إن وجدتموها إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أرأيتم مصداق ما أقول أيها السادة والسيدات، بل أنتم أيها الإخوة الذين طلبتم مني أن آتي بهذا الشاهد، هل رأيتم مصداق ما أقول؟ قصة نوح ذكرت في سورة هود، ثم ذكرت في سورة القمر، ثم ذكرت في سورة نوح، ولكن ها أنتم سمعتم. أين هي ظاهرة التكرار في هذه القصة الواحدة؟ ألا تلاحظون أن البيان الإلهي في كل مرة سلط الضوء البياني على جانب دون جانب؟ في سورة هود سيقت القصة بعقدها ومراحلها من أول الأمر إلى نهايته، وفي السورة الثانية سيقت هذه القصة كما رأيتم بطريقة لا والله لا يستطيع البيان أن يصفها. 5 آيات أو 6 آيات اعتصرت القصة اعتصارا، وإذا أصغى الإنسان إليها سيجد أن فيها ما يزلزل الفؤاد. وأعيدكم مرة أخرى إليها، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. أين هي ظاهرة التكرار؟ ولقد أصغيتم إلى قصة نوح في سورة نوح التي ركز فيها البيان الإلهي على النجوى المتجهة من نوح إلى ربه، والمغموسة بما رأيتم من مشاعر الأسى ومن مشاعر الحزن على قومه. ثم إن البيان الإلهي سلط الضوء على مناجاة نوح مع قومه، وقد أصغيتم إليها، ليست هذه النجوى موجودة لا في المرة الأولى ولا في المرة الثانية بشكل من الأشكال أبدا. أعود مرة أخرى فأقول لقد استجبت لرغبتكم، فهل لكم أن تستجيبوا لرغبتي أيها السادة المشاهدون والمستمعون؟ إن رغبتي أيها الإخوة أن نتعرف على كتاب الله سبحانه وتعالى، إن رغبتي أيها الإخوة أن نتدبره، وأن لا نكون ممن قال الله عز وجل عنهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لا داعي إلى أن نسأل فيما نريد أن نصل إلى علم منه، علماء أو غير علماء، كتاب الله عز وجل أمامنا. وليت شعري، لماذا يهرع أحدنا إلى كتاب الله ليعبر بآيات هذا الكتاب المبين عن حزن وقع في بيته أو عن وفاة تسللت إلى أسرته؟ ها هنا يهرع إلى كتاب الله، يهرع إلى الأشرطة التي سجلت عليها آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل، فإذا دعي أحدنا إلى أن يتدبرها من أجل ذاته، إلى أن يجعل منها دواء مرضه، دواء جروحه، ينأى عن ذلك ويبتعد. إنه لأمر يبعث على الأسى ويبعث على الألم والحزن الشديدين. ولسوف نسأل يوم القيامة عن هذا الكتاب لماذا ضيعناه، فأرجو أن لا نضيعه أبدا. ولعل من أهم الحوافز التي دفعتني إلى أن أجعل موضوع هذه اللقاءات الأسبوعية دراسات قرآنية أن أشد إخوانا لنا إلى هذا الكتاب تعرفا عليه واستئناسا به، ثم ركونا إليه، ثم التزاما بأوامره وترفعا فوق نواهيه. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا على ما يرضيه. وبعد، فهذه حلقة خاصة أجبت فيها على ما تيسر من أجوبة الإخوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أتمكن من حل المعضلات التي يطلب إلي بعض الإخوة أن أحلها، معضلات زوج مع زوجته، زوجة مع زوجها، ولد غير بار بأبيه، إنسان يسيء التعامل مع جاره. ضمانة هذا كله أيها الإخوة أن ننمي الخوف من الله بين جوانحنا. إذا وجد الخوف من الله عز وجل حقيقة بين جوانح الزوج لم يعد يظلم زوجته، كذلكم الزوجة، كذلكم الولد، كذلكم التاجر في متجره. وأنا أتجه إلى معالجة الجذور لا إلى معالجة الأغصان، والسلام عليكم ورحمة الله.